قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وأسرار من القرآن بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج تبيان السنة. هذه هي الحلقة 30 في هذا البرنامج ويبقى لنا فيه حلقة واحدة وهي الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، وسيكون حديثنا فيها حول المراجعة لجميع ما ذكرنا في الحلقات 30. احنا اتكلمنا في حاجات كتير جدا، هنراجع مع بعض ايه الحاجات الكتير جدا دي، وهنشوف مع بعض ايه اهم المحاور اللي احنا كنا بنناقشها في هذا البرنامج عشان خاطر نشوف مدى استفادتنا من هذا البرنامج ومدى فهمنا للسنة النبوية المطهرة وقد ايه احنا استفدنا او ما استفدناش من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شوف، احنا كل الكلام اللي كنا بنحكيه عن السنة سواء تعرضنا لتعريفات أو سواء احنا تكلمنا عن أمور شبه أو دعها أو حطها الناس الحاقدون للسنة ورددنا على هذه الشبهات وقلنا إن من أخطر ما يمكن هو نسيان السنة، نحن ننسى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لما أنت تنسى سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أنت كده وصلت إلى طريق الضلال، وهو ده اللي عايزه منك أعداء الإسلام. لما أنت تنسى سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أنت كده اتخذ طريق الضلال، وهذا هو الذي يريده منك أعداء الإسلام. في آية كده في القرآن لما ربنا بيتكلم على شهادة المرأة فقال يعني فإن لم يكونا رجلان، لو ما كانش فيه رجلين هم اللي هيشهدوا، قال فرجل وامرأتين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يعني إذا ما كانش في عندنا رجلين اتنين ذكور يؤدوا الشهادة يبقى احنا محتاجين لشهادة رجل وامرأتان. القرآن هو بيعبر عن المسألة دي، بيقول ايه؟ بيقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الضلال ده جه منين؟ المقصود بأن تضل يعني أن تنسى، إن لو اتنين من النساء واقفين بيدلوا بالشهادة بتاعتهم قدام القاضي فالاتنين دول شهادتهم بشهادة رجل واحد. ليه؟ عشان لو واحدة نسيت جزئية في الشهادة التانية تذكرها. نفس الكلام ده قياسا على السنة، لو احنا نسينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى احنا كده سرنا في طريق الضلال. ولذلك ربنا بيقول في القرآن: واتبعوه لعلكم تهتدون. واتبعوه لعلكم تهتدون، لان احنا بدون اتباع بنسياننا للسنة بتركنا للسنة النبوية المطهرة هذا سبيل الى الضلال، سبيل الى الاغواء، سبيل إلى الضياع، سبيل إلى التدمير. يبقى كده الأمة بتتدمر، بتقطع. أنا قلت المرة اللي فاتت وأنا بتكلم على نسيان السنة إن إحنا لما بننسى السنة بنقع في ضلال وبنقع في مشاكل ملهاش حصر. فمثلا السنة في الزواج، لما يجي واحد يتجوز، لما تيجي واحدة تتخطب تتجوز، الموضوع ده يمشي ازاي؟ ايه الضوابط اللي الناس بتمشي عليها؟ الضوابط دي ضوابط شرعية اتعملت. لو احنا بقى نسينا الضوابط دي، لو احنا نسينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لو احنا نسينا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ضلال. كم المشكلات التي تتأتى من البنات المخطوبات ومن النساء، وكم المشكلات التي تدور بعد الزواج سببها ما كان قبل الزواج. مشكلات كبيرة جدا وكتيرة جدا جدا بأشكال مختلفة ومتنوعة، كل ده بسبب تركنا للسنة. ايه السنة؟ هل السنة ان الواحد لما يجي يخطب واحدة يبعت حد من اهله، امه او اخته، يشوفوا العروسة ويكلموا معاها وكذا، وبعدين يجوا والله يدوروا بقى تقريرهم، والله احنا شايفينها انها بنت مناسبة وكويسة وما شاء الله تبارك الله هي جميلة، ويعني يعني هي كويسة وبخير، واحنا شايفين ان دي تكون مناسبة ليك، صفتها كذا كيتو كيتو كيتو. بعد كده هو له الحق في الرؤية الشرعية يروح يشوفها، فلما يشوفها من حقه بقى يقعد يبص عليها ويشوف هل هي دي العروسة او الزوجة اللي هو عايزها، اللي هو راغبها، التي تحرك مشاعره، هي دي ولا لا، ولا مش هي دي. الوضع ده اللي هو شايفه دي ده مناسب ولا مش مناسب. ونفس الحكاية هي بتعمل نفس الموضوع، يا ترى الشخص ده هو ده الشخص المناسب، هو ده اللي انا بدور عليه. هتقعد تكلم معاه في وسط المحارم وتتناقش معاه وتاخد تدي معاه في الكلام، وبعدين نشوف ارتاحوا لبعض خير وبركة. طب ما ارتاحوش لبعض او لسه الدنيا مش عارفين ياخدوا قرار، طب نقعد مرة كمان، طب نقعد مرة كمان مرتين او ثلاثة، مدام هناك صدق في التعامل، ومدام هناك جدية في الامر، ومدام هناك محارم موجودون، مدام في محارم قاعدين، خلاص مفيش مشكلة. بعد كده اذا تم الاتفاق فيما بينهما وقالوا خلاص احنا موافقين، ايه اللي يحصل بقى؟ ايه اللي يدور بعد كده؟ التوافق هنا حصل منين؟ حصل مش ما بين زوج وزوجة بس، لا، التوافق حدث بين عائلتين، وكان القرار في يد الولد والبنت اللي هو العريس والعروسة، القرار في ديهم، لكن التوافق حصل بين الأسرتين ابتداء. لكن تيجي بقى تقوليلي فأنا شفته في الجامعة وتأثرت بيه وارتبطت بيه وارتبط بي وحبني وحبيته، وبعد كده هو بس الحقيقة قال لي أهلي بس مستوى الاجتماعي مختلف، لكن أهله رفضني، قالوا عشان دي ظروفها تعبانة فقيرة مش من مستوانا مش عارف من إيه، وتبقى عارفة كده وتستمر في العلاقة معاه. طب هو ده كلام؟ طب هو ده منطق؟ وفي الآخر خالص يعني تسلم نفسها تماما لهذا الشاب وفي الأخير يتركها، أخذ ما أراد ثم تركها وهكذا. والتانية اللي رايحة في الجامعة خلاص أعجبت بشخص أهلها رفضوه، مش العكس بقى، أهلها اللي رفضوه، تروح متجوزها عرفي، مش عارف الكلام العبيط اللي بيحصل، نقطة دم على نقطة مش عارف ايه الكلام اللي بيحصل ده. التفاصيل دي او الكلام ده مين اللي خسران فيها؟ مين اللي وقع في الضلال؟ الاثنين الطرفين وقعوا في الضلال، اذا كان هو يقصد بذلك الغب انه يغبنها او يضر بيها، وقع في الضلال، وقع في الحرام، بعد عن السنة، بعد عن الهداية، بعد عن طاعة الله. وهي كذلك احنا بنتكلم كلام، يعني ساعات لما اسمع كتير من مشايخنا الأجلاء أحس إن هم بيتكلموا في كوكب تاني خالص، يعني هم قاعدين بيتكلموا في كوكب تاني خالص. ما تيجي تدخل الجامعات وتدخل أماكن العمل وتشوف الاختلاط وتشوف الناس، موضوع صعب قوي. فلما يجي المشايخ يقولوا في التلفزيون يا جماعة الخير ده المفروض يشوفها مرة واحدة ولا مرتين ويقعدوا مع بعض، ومتى ما اتفقوا خلاص ما يحصلش بينهم لقاء ولا مقابلات ولا خروج ولا 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 لغاية لما يعقد عليها، بعد لما يعقد عليها من حقه إنه يخرج وكل حاجة وله كل شيء إلا الجماع والكلام ده كله، وانت تيجي تلاقي الدنيا خربانة في اتجاه اخر والناس ماشية في اتجاه تاني. يا جماعة الخير هناك ضوابط لابد أن نسير عليه. هذه الضوابط هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. أول حاجة علمنا النبي عليه الصلاة والسلام فيها في هذه المسألة النية، النية في الزواج، إن أنت عندك نية للزواج وهي عندها نية للزواج، وإن النية دي محددة ومقدرة. أنا مش هتكلم في موضوع الزواج بس أنا عشان وعدت المرة اللي فاتت قلت أنا أبدأ الكلام وأتكلم فيه عن يعني رسالة للأخوات المخطوبات، لأن كتير جدا تيجي رسائل عجيبة واتصالات عجيبة وتساؤلات عجيبة جدا بتحدث بسبب هذا الكلام، إن هي مش عارف ارتبطت بيه، بعد كده هي قعدت معاه، بعد كده أهله مش عايزينها تتجوز، بعد كده مش عارف تعمل إيه، طب تتجوز في السر ولا في العلن؟ طب ليه؟ ليه؟ ليه نوصل لكل هذه المراحل؟ إحنا بنقول أن هذا التوافق توافق عائلي ابتداءً، العيلتين متوافقتين ابتداءً، بعدين القرار في إيد الطرفين اللي هم هيتجوزوا بعض، بيقولوا آه ولا بيقولوا لا في الآخر، هو ده الموضوع. قالوا آه قالوا لا، خلصت المسألة، بعد كده احنا خلاص نفضل بقى محافظين، محدش بقى يعني يبقى في بيننا مكالمات ماشي سلام طيبون ما في مشاكل، لكن ما يبقاش في خلوة في التليفون، ما يبقاش في خلوة في الجلوس، ما يبقاش في، ما هو في الأخير هي هتروح لك، في الأخير انت هتروحي له. فخلاص الموضوع خلينا نمشي بصورة تكون حسنة، خلينا نمشي بالضوابط الشرعية، لأن احنا لما نسينا السنة حصلت كتير جدا من المشكلات اللي احنا بنواجهها واللي احنا بنعانيها، واللي النهارده بقى اصبح بقى كل واحد خاطب ولا مخطوبة عايزين يفكروا يعملوا ايه عشان يحلوا الخطوبة بتاعتهم ولا المشكلة بتاعتهم، ولا تكمل ولا ما تكملش، ولا واحد يتجوز واحدة عشان مش عارف يسطر عليها، واحد يعمل كلام، اصبح كلام عجيب. كل هذا الكلام منشأه نسيان سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. طب احنا لما بنتبع السنة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بنتبعها ليه؟ عشان الهداية. طيب الهداية دي فيها ايه؟ الهداية دي فيها رحمة، فاتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة، شوف النص بقى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين مش لفرد واحد ولا لشخص واحد، ولا قال وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، ولا قال وما أرسلناك إلا رحمة لغير المسلمين، لا للعالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته رحمة للمسلمين ورحمة لغير المسلمين. كانت رحمة لليهود، كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لليهود، ولذلك في الأثر لما مرت جنازة رجل يهودي أمام النبي صلى الله عليه وسلم فبكى لها، قال رسول الله تبكي وهي جنازة يهودي؟ إيه أنت زعلان عشان ده يهودي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس تفلتت مني إلى النار، دي نفس فلتت راحت النار. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، يعني حتى اللي بيموت على غير الإسلام كان يبقى إحنا نحزن جدا على أنه مات على غير الإسلام، على أنه مات على الكفر، على أنه مات ميتة في الأخير يصل بها إلى النار. هي دي الرحمة، هي دي كانت رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالنصارى، حتى بالنصارى. هذا جاره الذي كان يزوره باستمرار وهو على غير الإسلام، هذه المرأة التي كانت في السوق تحمل حملا ثقيلا ما تستطيع أن تحمله فحملها عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصلها لغاية البيت وقالت أنا ما عنديش حاجة أنصحك بيها غير أن أقولك أن في واحد اسمه محمد بن عبد الله إذا شفته ما تأمنش بيه، قال أنا محمد بن عبد الله. أنت متخيل؟ أنت متخيل ليه إحنا بنتبع السنة؟ ليه؟ لعلكم تهتدون. ليه؟ لأن هذه السنة هي الرحمة، هي الرحمة التي تؤثر علينا، لأن الله أرسله رحمة للعالمين، لأننا باتباع السنة، باتباع السنة هيكون تعاملنا له حدود وضوابط مع اليهود، له حدود وضوابط مع النصارى، له حدود وضوابط حتى مع المشركين. في القرآن ربنا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. شوف الكلام، يعني اتباعنا للسنة هداية وكيفية التعامل حتى مع غير المسلمين. مش المطلوب منك ان انت، احنا دلوقتي ما عادش المسلمين عارفين يتعاملوا مع بعضهم البعض. ليه؟
لأن أعداء الإسلام نجحوا في أن حولوهم من مسلمين متبعي السنة إلى مسلمين تارك السنة. لك دي سنة حاجة يعني بسيطة عادية، فتحولوا وسطه من مسلم متبع السنة، لأن مسلم متبع السنة يبقى مسلم عنده هداية، يبقى مسلم عنده كيفية التعامل مع المسلم، عنده كيفية التعامل مع الكافر، عنده كيفية التعامل مع المشرك، عنده كيفية التعامل مع اليهودي، عنده ضوابط للتعامل مع النصارى، عنده ضوابط للتعامل مع الجيران، عنده ضوابط للتعامل مع أبوه أمه، عنده ضوابط للتعامل مع إخواته، ضوابط معينة وله حدود يسير عنده ويتوقف. ليه؟ لأنه مسلم يتبع السنة، مسلم يتبع السنة. ولذلك لما عبد الله بن عمر كان بيقول في حديث كده، بيقول لا تمنعوا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أدخلوا الستات روحوا المساجد، ما تمنعوش السيدات من دخول المساجد والصلاة فيها. فواحد من أبنائه قال له والله إنا لنمنعهن، والله إحنا بنمنعهم. إيه ده؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول والله إنا لنمنعهن؟ إيه الكلام العجيب ده؟ فاتباع السنة عمل ضابط بين الروابط بين الناس بعضها وبعض. حتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اتباعه للسنة كان على الهداية. ولذلك لما أرسل ذات مرة إلى امرأة، وهذه المرأة كانت حامل وكان مغيب عنها زوجها وكان يدخل عليها الرجال، الناس بقى مش فاهمة ترتيب الدين ولا حاجة، ودي ست حامل وبعدين كان زوجها مسافر أو حاجة شهرين ثلاثة، وبعدين الجيران بتاعها من الرجال كانوا بيدخلوا يطمئنوا عليها وانت أخبارك ايه والدنيا عاملة ايه والكلام ده كله، مش فاهمين الضوابط الشرعية ولا اتباع السنة ولا هذه السنة. فأخبر عمر قالوا له ده فلانة مغيب عنها زوجها يدخلوا عليها الرجال، فأرسل إليها عمر. الراجل اللي راح يبلغ يقول لها تعالي كلمي أمير المؤمنين، قال لا ده في حد قال كلام في حقك عند أمير المؤمنين إن يدخل عليك الرجال يعني. فمن شدة الخوف سقط منها جنينها، أسقطت يعني. لما رجع جوزها إيه الحكاية؟ قال والله الموضوع كذا كذا كذا، فأقام دعوة ضد عمر، قضية يعني. فالقاضي لما يسمع من سيدنا عمر يلاقي ان سيدنا عمر يريد ان يطبق الشرع، سمعت انها امرأة مغيب عنها زوجها ويدخل عليها الرجال. ولما يسمع كلام الراجل صاحب الشأن فيقول له لكنها لما ارسل اليها عمر خافت منه من أن يؤذيها، فمن شدة خوفها أسقط جنينها. فالقاضي يحكم ببراءة عمر. شو بس خلي بالك بقى، فالناس يروحوا يهنئوا عمر، خلاص هو أمير المؤمنين وتحكم له بالبراءة، وإلا كان هيدفع الدية. فتحكم له بالبراءة يعني كأنه ما فعل شيئا خطأ، هذه معنى البراءة. فكان بينه وبين سيدنا علي خلاف في بعض الأمور، يعني شوية شديد من بعض. فسيدنا علي داخل الجامع كل الناس هنت سيدنا عمر إلا سيدنا علي، فسيدنا علي اقترب منه كده شايف نظراته بتقول له يعني انت ما هنتنيش ليه؟ فسيدنا علي قال له لا تفرح بمن يهنئونك اليوم فغدا هم خصماؤك بين أمام الله. تفرحش من اللي قاعدين يقول لك مبروك وبتاع، لا لا لا. قال وما تقول أنت يا أبا الحسن؟ قال أقول أن فيها نصف الدية. كان النبي أضف حاجة زي كده بنص الدية، فسيدنا علي قال له أنا، فذكره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله. فقال عمر لا بارك الله في أرض لست فيها يا أبا الحسن. السنة، السنة لما نستبعها تيجي الهداية، لكن السنة لو تركناها يجي الضلال.
فأرسل الله عز وجل نبيه رحمة للعالمين. يبقى كده لما ربنا أرسل النبي رحمة للعالمين كان رحمة لكل من اليهود والنصارى والمشركين والكفار وكل الناس. من رحمة الرسول علينا في اتباعنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة مهمة قوي، كلنا بنشكي من وجع القلب، ان انت قلبك وجعك يعني كتير الغضب، كتير الحقد، كتير الحسد، يعني شوية وشوية وشوية الدنيا عندك مش تمام. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام يسن سنة الطهارة ويبينلك ازاي تغتسل من الجنابة وازاي تغتسل للجمعة وازاي تغتسل للعيد وازاي تغتسل المرأة من الحيض وازاي تغتسل من كذا، ويبينلك ده تبين ليه؟ ليه؟ ليه احنا بنعمل الكلام ده وبنتبع الكلام؟ ايه حكاية اغتسال؟ تم عادي، ما كل الناس بتدخل الحمام مستحمة وتحط برفانات وحاجات وبتاعه، مش محتاجين يعني ان احنا تفاصيل بقى انك لازم تزيل اثار مكان الاذى، وبعدين انك انت لازم تكمل اعضاء الوضوء، وبعدين تغسل راسك 3 مرات، وبعدين تغسل جسمك يمينا ويسارا وتعمم جميع البدن بالماء. ليه يعني القصه دي كلها؟ ولازم تدي نيه عشان انت داخل تغتسل، اما ان يكون الغسل من الجنابه، والمراه في الحيض يشترط لها ان هي تنقض شعرها. ليه؟ تم تغسل كده من غير زي الجنابة عادي وشعرها من منقود لوحده شعرها كتير ولا حاجة، ونقعد نتعبها ليه ونعذبها ليه؟ ليه الكلام ده كله؟ هذه سنة. ايه المراد بقى من السنة دي؟ المراد من هذه السنة الوصول الى طهارة القلب. يبقى الطهارة الظاهرية، الطهارة الحسية، انك انت تنظف ايدك، انك انت تمضمض بقك، انك انت تستنشق، انك تستنثر، انك انت تتوضا، انك تغتسل، انك تتيمم، كل هذه طهارة. هذه الانواع من الطهارة لما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها علينا. ليه؟ ليه تعرف؟ حتى يأتي فيك طهارة القلب. يبقى اتبعنا للسنة طهارة، تيجي طهارة القلب. النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليك الزكاة، زكاة الفطر وزكاة المال، وبينها لك ليه؟ عشان يوصلك لمرحلة الطهارة، طهارة القلب من الأدناس، طهارة القلب من الأمراض، طهارة القلب من الغل والحقد والحسد، طهارة القلب من النفاق، طهارة القلب من الكذب، طهارة القلب من الغل. هل حط الزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة ليه؟ تطهرهم وتزكيهم به. فرض عليك الصدقات، قال لك اتصدق واعمل وكده، سن لك دي وبقت سنة احنا بنتبعها، هنستفيد ايه؟ هنستفيد ان لما تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام تنطفئ الخطيئة. الصدقات تطفئ الخطيئة. ليه؟ لانك انت لما بتعمل ذنب من الذنوب او اسم من الاثام، ايه اللي بيحصل؟ ان بيحصل اشتعال للنار في قلب العبد. النار بتشتعل، نار ايه؟ نار الخطيئة. ايه تما تشتعل نار الخطيئة؟ ايه المشكلة؟ هقول لك ايه المشكلة. ان الانسان حينما يرتكب المعصية وتشتعل نار هذه المعصية في قلب العبد، فان هذه النار تجمع كل المعاصي حولها. يعني لو واحد شرب خمرة بس، هذه معصية كبيرة من الكبائر، تشتعل النار في قلبه اللي هي نار الخطيئة بتاعت الخمر، فما يكتفيش بده، يبقى عنده تعطش لبقية المعاصي، عنده تعطش للكذب، للفجور، للخيانة، للسرقة، للزنا، لكل حاجة يتعطش لكل ده. القرآن قال نص لو فكرنا فيه هنفهمه، قال بلى من كسب سيئة، وإيه اللي حصل؟ وأحاطت به خطيئته. بلى من كسب إيه؟ سيئة وأحاطت به خطيئة. أول ما يرتكب ذنب ولا سيئة يبص يلاقي بقى الخطايا كلها عمالة تلتف حواليه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت لما بتعمل المعصية اول ما بتيجي تخرج الصدقة، الصدقة تطفئ الخطيئة، تقوم تهدي الشعلة، الاشتعال القائم في القلب بسبب الخطيئة يهدى، يطفى، ينطفئ يعني. فاذا انطفأ لا تقبل انت على معصية اخرى، ما ترجعش تعمل معصية تانية. ليه؟ لأن خلاص انطفأ النار. إذن الرسول سن لك الصدقة فأصبحت الصدقة سنة. ليه؟ ليه؟ عشان تنطفئ هذه النار. سن لك العمرة. ليه؟ عشان ينفي عنك الفقر، الفقر فقر الحسنات، عشان ينفي عنك الذنوب. في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر. تابع تابع في العمر. فلما فرض عليك ولما سن لك السنن دي، لما قال لك تعمل طهارة، لما قال لك تعتمر، لما قال لك تغتسل، لما قال لك كل الكلام ده، لما قال لك تعمله، قال لك تعمله، السنن دي كلها جات ليه؟ ليه؟ عشان تبقى انت ماشي في طريق الهداية. لما قال لك تشاور، لما جه في القرآن وأمرهم شورى بينهم وقال للنبي وشاورهم في الأمر، لما قال لك تشاور مع الناس لما تيجي تعمل حاجة سنة، تتشاور ليه؟ عشان الهداية. عشان انت لما تتشاور مع الناس تجي لك الهداية. قال لك استخير في الأمر، لما تكون انت داخل على أمر استخير ربنا، يا رب إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعجلي وأجلي فاقدروا لي ويسروا لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي هو كذا 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 شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعجلي وأجلي فاصرفني واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ليه سن ليك عندي كل ما تتجوز، عندي كل ما تعمل أي حاجة لازم تستخير؟ ليه؟ ليه؟ عشان إيه تستخير؟ سنة النبي عشان الهداية. يبقى أنت بتستخير عشان الهداية، يبقى أنت بتتصدق عشان الهداية، يبقى أنت بتتطهر عشان الهداية. خلي بالك، يبقى أنت بتتبع كل أوامر النبي عشان الهداية. واتبعوه لعلكم لعلكم تهتدون. فاتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو طريقك للهداية، لأن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة كانت رحمة بها حتى قبل أن تولد الأمة. قبل ما كل الناس دي تتولد كان النبي عنده رحمة بيهم. ولذلك أنتوا تعرفون قصة ملك الجبال لما قالوا، لما ضربوا النبي عليه الصلاة والسلام وأدموه وآذوه لما فعل ذلك المشركون، فقالوا كده جبريل قال له هذا ملك الجبال بيقول لك لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين يعني لفعلت، قل لي بس وهم بين جبلين أضم الجبلين كده على بعض خلاص خلصنا منهم خالص. النبي وافق ما وافقش، قال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ده يمكن ربنا يطلع حد من الناس اللي انتوا شايفينهم الكفرة دول والمشركين، ممكن يطلع حد من أصلابهم بيقول لا إله إلا الله. احنا ليه نقتلهم؟ ليه ندمرهم؟ ما يمكن حد يطلع من أصلابهم يقول الكلام ده. شوف الفكر، شوف خشية النبي على الأمة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته حتى قبل أن تولد الأمة. شوف قد إيه. ولذلك لما كان يعود من يعني قافل من غزوة من الغزوات وبعدين يجي تحت ظل شجرة كده من الشجر ويجي ينام تحتها ويحط السيف يعلقه في واد كثير العضاه يعني كثير الشجر، ويجي واحد مشرك يلاقي النبي نايم والسيف متعلق، فدي بقى بالنسبة له موضوع تمام. فمسك السيف في يده صلطا واقف كده وأيقظه وقال قوم من يعصمك مني؟ مين اللي يعصمك مني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام واحد كان نايم بقى قام كده واحد ماسك سيف عليه وقال له قول لي بقى مين يعصمك مني؟ أول حاجة في فكر النبي قال له إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله الله. هذا اللفظ لفظ الجلالة لما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القوة اندهش الرجل وأصابه رعب شديد من هذه اللفظة. هتقول لي طب ازاي حصل، طب ازاي حصل الرعب الشديد، طب كذا طب كذا. ارجعوا انتوا للحروب حتى في العصر الحديث، حرب 73 لما كانت مصر مع اليهود. انا اعتقد ان من أهم أسباب النصر أن الله ألقى في قلوب اليهود الرعب، وإلا فكانت أسلحتهم تدمر أسلحتنا بمئات المراحل. ولكن إلقاء الرعب كان بسبب قوله الله أكبر، لأن المسلمين لا ينتصرون بسلاح ولا بعتاد ولا بعدة، إنما ينتصرون بالإيمان. أي معركة فيها طرف عنده إيمان بالله قوي فهذا الطرف منتصر، سواء قل عدده أم كثر، قل سلاحه أم كثر. فالنبي لما قال للراجل الله فسقط السيف من يدي فأخذه النبي، قال وأنت من يعصمك مني، وأنت مين يعصمك مني؟ فقال الرجل كن خير أخي، خليك يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وقال له، الرجل راح شوية كده ورجع قال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال له طب أنت، قال له بس أنا أردت أن آتي بيها، يعني أن أنا أعمل كده آتي بيها، قال أنا اللي قلت، لأن العرب كان عندهم قوة وكان عندهم إباء. خلينا ناخد صلاتكم في الوقت المتبقي من الحلقة، وإن شاء الله احنا معاكم برضو في تكملة هذا الموضوع. مين يا أستاذ حمد؟ السلام عليكم أخت صباح من البحيرة. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذة صباح.
لو سمحت يا شيخ، إن كل فرد مفروض الصلاة، السنة بتاعتها قد إيه بالظبط؟ عشان سألت كذا شيخ وبتلخبط بينهم.
طيب.
السؤال التاني،
معاكي ورقة وقلم طيب؟
نعم.
تبقى جيبي ورقة وقلم بعد ما تخلصي السؤال وأنا همليكي تكتبيهم. قولي.
ماشي. والسؤال التاني، لو جمعنا بين كل صلاتين نصلي السنة بتاعتهم ولا لأ؟
طب وهنجمع ليه؟
ما هو ساعات بيبقى في ظروف، مثلا حصلت لظرف طارئ كده فبضطر ان انا اجمع بين صلاتين.
مش في سفر ولا حاجه يعني بتاخري وقت الصلاه يعني. راح الاتصال. طيب انا هرد عليك يا صباح. فروض الصلاه احنا عندنا في الحديث من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنه. 12 ركعة دول فين؟ ركعتي الصبح اللي هم قبل صلاة الفجر، وركعتين قبل الظهر، وأربعة بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء لغير الشفع والوتر. لحقت تكتبي يا صباح ولا لسه؟ لسه. 12 ركعة احنا بنقسمهم كالآتي، ركعتين قبل صلاة الصبح وركعتين قبل صلاة الظهر، يبقى كده أربعة، وأربع ركعات بعد صلاة الظهر يبقى 8، وركعتين بعد المغرب يبقى 10، وركعتين بعد العشاء غير الشفع والوتر دول اسمهم سنة العشاء، يبقى كده 12 ركعة. دول 12 ركعة اللي هي السنن الراتبة المؤكدة. في بعض ناس قالوا 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر ولغوا الاثنين اللي بعد العشاء. خلاص كده؟ ادي السنن. فانت خليكي حافظة على دول واثبتي على دول. هعيدهم لك تاني عشان لو ما فيش فرصة للكتابة. 2 قبل الصبح، 2 قبل الظهر، 4 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. دول 12 ركعة. الجمع في الصلوات. طب هاخد الصلاة ده وهقول لك الجمع في الصلوات. مين؟ ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
اهلا وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
الله يخليك، الحمد لله.
الله خير.
الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ، انا ليا جاره دايما ما اعرفش ليه حطاني في دماغها، برغم ان انا نزلت لها قدام زوجها وقلت لها ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال كذا وكذا وكذا وكذا. سليم؟ وما اقتنعتش وما زالت بتعمل لي مشاكل برغم ان انا اللي ساكنه فوقيها، ودايما تقول للجيران مثلا ان انا اللي بتعدى عليها وبرغم ان ما بعملش حاجه خالص.
في صله قرابه بينك وبينها؟
انا بتجنبها تماما على عدم ان هي تعمل لي مشكله.
يا ام محمد، في صله قرابه بينك وبينها؟
اطلاقا اطلاقا اطلاقا. احنا على فكره جيران من زمان جدا.
طيب
يعني
طيب.
انا حوالي 17 سنة.
طيب.
برغم ان انا دايما بقدم الاحسان والله اعلم.
فهمت سؤالك.
ربنا فهي بتوصي جوزها لدرجة ان جوزها بيسمع كلامها في كل حاجة.
طيب.
لدرجة ان هو كمان اشتكاني في البوليس. والحمد لله ربنا نصرني والحمد لله ان ما فيش حاجة عملتها يعني.
طيب.
المشكلة ان هي دايما مثلا لما تيجي تتجمع مع جارة تقول لهم قولها هي حطاني في دماغها ليه. برغم ان الجيران عرفوا ان هي اللي بتكذب. جيراني اكتشفوها ان هي بتأذيني بشكل واضح. لدرجة ان انا لما اجي انشر حاجة تشدها وترميها في الشارع في عز رمضان. يعني تخيل حضرتك الجيران العمارة اللي جنبي اللي بعدي شافوها وهي بتشد الحاجة من شداتي وترميها في الشارع.
طيب خلاص
خلاص كانت واقفة لزوجها وهو بيصلي قالت له هات الحاجة دي لان دي بتاعت فلانة. فانا مش عارفة اتجنبها ازاي يعني انا طيب. متجاهلها تماما وبعيد عنها تماما.
حاضر.
انا مش عايز اعمل لنفسي مشاكل.
حاضر حاول لحضرتك. مين معانا استاذ حمدي؟ استاذ اشرف السلام عليكم. استاذ اشرف السلام عليكم. طيب التليفون قطع. الاخت صباح الجمع بين الصلوات لما احنا نجمع بين الصلوات نظرا لاي ظروف هو طبعا الجمع لا يكون الا في سفر ولا يكون الا في لا يكون الا اذا كان انسان في سفر او في منى. بس خلينا نقول لو احنا جمعنا الصلوات يعني انت لو اخرت الصلاه من صلاه الى صلاه من وقت الى وقت يبقى انت كده ما عليكيش صلاه السنن. لا السنن دي موجوده عليكي ممكن تعمليها اذا استطعتي واذا لم تستطيعي فيمكنك في اخر اليوم تصليها لو انت محافظه عليها. يعني لو واحد ما صلاش 12 ركعه على الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء اللي هي السنن فجيب الليل حب يصلي هذه السنن الرواتب كانها دين عليه جاز له ذلك وهذا هو الاولى. طب اذا ما صلاهمش لا اثم عليه معلوش اي اثم ولا حاجه. لكن بالنسبه لقصر الصلاه حينما نقصر الناس في قصر الصلاه واحنا بنقصر الصلاه ما فيش سنن هذه موجودة فقط إلا في صلاة سنة العشاء. أما بقى بالنسبة للأخت محمد اللي في المنصورة جارتها إحنا عندنا الأولى إنك أنت حضرتك تتجنبيها تماما وإن حضرتك تخليك في حالك خالص ولا تستمعي لكلام الجيران ولا تتحدثي عنها وإذا حد سألك عنها فتحدثي عنها بكل خير. يعني قولي جزاه الله خير والله ما والله جزاه الله خير كده يعني كلمات طيبة وخلاص. في نفس الوقت المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لو انت استطعتي انك انت تعاملها بالحسنة تقدمي لها بعضا من الهدايا بعضا من الإكرام بس بالحسنة فلا بأس في ذلك. هذا نوع من أنواع الحسد أو من أنواع الحقد أو من أنواع الغيرة أو سموها زي ما تسموها يعني هو بعض أمراض القلوب تحدث مثل هذا أو قد يكون مرض نفسي فيما بين عند الناس أو ما إلى خلافه. احنا كل ده احنا بنعمله بالحسنة ونقابل هذا الكلام كله بالحسنة وبالموعظه الحسنة. معانا اتصال مين؟ السلام عليكم.
السلام عليكم
استاذ محمد. عليكم السلام اتفضل.
ازيك يا مولانا؟
الله يخليك اتفضل.
حضرتك لو سمحت عايزك اعرف راي الفقهاء في من اولى بالصلاه على الجنازه. هل الاقربون ام مثلا عالم البلد او فعايز اعرف راي الفقهاء من اولى بالصلاه على الجنازه.
طيب حاضر. هو الأولى بصلاة الجنازة إن كان له ابن أو لها ابن وهذا الابن فقيه بهذه الصلاة يعني يفقه كيفية صلاة الجنازة فقها دقيقا أو صحيحا أو عنده فهم لهذا فهو الأولى بأن يصلي. لكنه إذا كانت هذه الجنازة موجودة في المسجد يعني يصلى عليها في المسجد فالأولى بها إمام المسجد. الأولى بها إمام المسجد عند بعض الفقهاء. لكنه إذا كان الجنازة اتعرضت واللي أقرب منها الأقرب ليها حد مش فاهم في فقه الصلاة ولا في فقه الجنازات فحيجي هو يصلي لا يبقى الأولى أن يتقدم من كان أكثر علما بهذه الصلاة وأكثر فقه بهذه الصلاة. المسألة دي بتقابلنا كتير ساعات لما يجي حد يصلي في المسجد ويقول لك لا ابنه الكبير ولا ابنه الصغير وبقى ابنه ده عمره لا صلى ولا دخل جامع ولا عارف أي حاجة ويمكن ما يبقاش كمان متوضي. الحقيقة دي حاجات بتقابلنا كتير قوي وفي الاخير يقول لك انا ما كنتش عارف اصلا انا مش فاهم اصلا الموضوع اصلا الحكايه. طب وليه احنا ليه نقعد نعمل كده واحنا عندنا عادات سيئه جدا في الموضوع ده ان لما بتتحط الجنازه بيبقى الرؤيه كتير قوي كل واحد بيقول رايه وده يقول لا فلان وده يقول فلان
وده يقول كذا، فاحنا الاولى ان احنا الا نتكلم بهذا، وان يكون هناك اتفاق مسبق ما بين اقرباء الميت وبين الامام او العالم الذي اللي هو موجود، اذا كان مين يتقدم او مين لا يتقدم. واللي ملوش معنى او ملوش راي في هذا الكلام او ملوش قرابه في هذا لا يجب عليه ان يتحدث. فالاولى ان يكون الذي يصلي على الجنازه واقرب الناس اليه بشرط ان يكون لديه علم بفقه الجنازه. معنا اتصال من الاردن. مين؟ استاذ سليمان. السلام عليكم. الاستاذ سليمان من الاردن، السلام عليكم. السلام عليكم. اسمعك تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام تفضل.
اني احبك بالله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني فيه، جزاك الله خير. تفضل.
يا شيخ انا يعني كنت بصلي شجر.
نعم.
المسجد دائما.
نعم.
بس الفتره هذه انقطعت. فبدي اشياء ليك بتشجعنا على قيام صلاه الفجر.
نعم.
هذا يعني. حضرتك
يعني. انت تريد شيء وشجعك على صلاه الفجر مش كده؟
القيام على صلاه الفجر.
طيب حاضر، بارك الله في عمرك. بص يا جماعه، صلاه الفجر وقيام الليل لا تتاتى الا من قليل الكلام قليل الطعام. قليل الكلام قليل الطعام، يعني كل ما نيجي نقلل في الكلام ونقلل في الطعام هنقوم الليل وهنصلي الفجر. كل ما نتكلم كتير قوي وكل ما ناكل كتير قوي يبقى لا هنقوم الليل ولا هنصلي الفجر. ليه؟ لان تاكل كتير هتقعد في الحمام كتير هتنام كتير. دي حاجات كده بغض النظر عن الصحة والتعب والكلام ده كله. لكن سلم يأكل قليل أكلا قليلا. أصلا كان يعيش على التمر الأسودان، التمر والماء، وده أنجح علاج للفيروسات والميكروبات والحاجات دي كلها. أنجح علاج لهذا الكلام اللي هو الأسودان، التمر والماء. لو إنسان عاش يستطيع أن يعيش على هذا فترة من الزمان يتخلص الجسد من جميع السموم الواردة إليه. لو الإنسان فعل هذا يتخلص من جميع السموم الواردة في جسده. فعلى هذا أنا أنصحك يا أخ سليمان، بارك الله في عمرك، إنك أنت تقلل من الكلام وتكثر من ذكر الرحمن، وكذا تقلل من الطعام، وخصوصا الطعام في منذ أن يأتي غروب الشمس الإنسان يحاول أن يكون أكله أكلا خفيفا ولا يكثر من الطعام. إن شاء الله الله يقويك وتستطيع أن تفعل ذلك. كثرة الذكر من أقوى وأنجح الأمور بهذا. معنا أم أحمد من الإسماعيلية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يخليك. الله يفرجك.
بارك الله فيك.
الله يخليك. تفضل.
الله يكرمك يا رب. كنت عايز اسال حضرتك على حاجه يا شيخ.
نعم.
انا توفى لي ابن انا توفى لي ابن وابني دي كان لي زوجه فهو كان بيحبها جدا على فكره يعني، وهو الحمد لله رب العالمين حسبه عند الله كريما يعني. بعد وفاته انا عرفت عن اهلها حاجه ما احبش ان انا اذكرها يعني. انا كنت قطع علاقتي بيهم، بس انا كنت مخليه علاقتي بيها ماشيه على طول يعني. بس هي بقى قطعتني يعني. فانا يعني اللي مقلقني ان انا اكون عامله حاجه مزعلاه هو يعني، لان هو عمره ما زعلني عشان دايما بيكلمني يعني.
عنده اولاد؟
وانا عايزه. لا ما عندوش.
طيب قولي سؤالك.
انا بقول لك ان هي قطعتني عشان انا مقطع اهلها. بس انا يعني عرفت من حاجه يعني ما حبش اذكرها يعني، لان هي ليها علاقه بربنا يعني. يعني حاجه في حق ربنا يعني. فانا قطعت علاقتي بيها بيهم، بس خليت علاقتي بيها ماشيه يعني. لكن هي طبعا راحت مقطعاني خالص يعني. انا اللي مضايقني ان انا اكون مش ببر ابني بعد وفاته.
طيب
هو كان بيبرني قوي.
طيب هقول لحضرتك. حاضر. انا هقول، انا فهمت سؤالك وهقول لحضرتك حال ان شاء الله. انا بس عايز اوضح كام نقطه في المساله دي. الاول نسال الله سبحانه وتعالى يا ام احمد ان يرحم ابنك رحمه واسعه، وان يطيب الله ثراه، وان يجعل الله عز وجل الجنه مأواه، وان يرحم سائر موتى المسلمين والمسلمات، وان يلحقنا الله عز وجل بهم على خير حال. اللهم امين. عايز اقول لك اني بالنسبه لعلاقه الابن بزوجته اللي هو المتوفي بزوجته، هذه العلاقه تنتهي بعد فترة 4 أشهر و10 أيام. بعد لما تنتهي فترة العدة اللي هي الأربع أشهر دي كده خلاص الموضوع انتهى، والعلاقة اللي بينه وبينها خلاص انتهت. ودك لابنك وإكرامك لابنك
هو في دعائك له وفي انك انت تنفذي وصيته وانك انت تعجلي باعطاء الميراث لزوجته. يعني هي لها الميراث, اصبح لها الربع الان لانه لا ولد لا لدي, فتعجلي بحصر تركته وباعطائها ربع التركة. وجماعة اخطر حاجة بتواجهنا ان احنا بالفعل ما بنسددش الميراث ده بسرعة. يعني تبقى الواحد توفى وساب زوجة ممكن يكون خلف او ما خلفش, ما بنسددش الميراث بسرعة. ده خطر جدا, خطر علينا, وده حاجة بتبقى مش كويسة. فانتي مشكورة اذا كنت اعطيتها مع الميراث الذي لها من حق من ولدك, فلا بأس عليك ولا مشكلة على هذا. وإن كنت قد قطعتيهم لأنك تخافين على نفسك من المعصية أو من الوقوع في الحرام أو من فعل شيء لا يغضب الرحمن سبحانه وتعالى, فلا إثم عليك ولا تقلقي أبدا, إنما خلي بس أكثري دعائك لولدك والله سبحانه وتعالى سيرحمه, وأسأل الله أن يقبله منك, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لك في ميزان الحسنات يوم العرض على الرحمن. الحقيقة أنا عندي كم سؤال على الـ SMS, خليني طيب أقرأ سؤالين ولا حاجة. واحدة بتقول أرجو توصيل سؤالي للشيخ, قال لي زوجي تحرمي علي وتكوني طالق إذا جبت سيرة أمي بخير أو شر, فماذا لو نسيت؟ يا أختي الكريمة سألتيني السؤال ده كتير قوي. المسألة دي فيها حاجة اسمها عندنا في الفقه بساط اليمين, فما هو الدافع الذي أدى بالزوج إلى أن يقول هذا الكلام, وبناء على ذلك يرجى أن الزوج هو الذي يتصل أو هو الذي يسأل هذا السؤال أو يتكلم, ورجعوا بقى لجنة الفتوى أو لجنة الفتوى في الأزهر لو عاوزين, أو لو عايزين تتصلوا على برنامج فتاوى الناس في كل يوم الساعة 3 بيجي لنا العلماء الأجلاء يفتونا في هذا الكلام. احنا محتاجين نختم الحقيقة لأني وقتنا انتهى, وأنا حقيقة بعتذر عن كل هذه التساؤلات التي وردت إلى بريدنا ولم نستطيع أن نجيب عليها. لعلنا في الحلقة القادمة إن شاء الله نحاول الإجابة على أسئلتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنور العلم والإيمان وأسرار